أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنحدثكم اليوم بشكل مختصر عن أسرار الحج. أسرار الحج، هذا الحديث يطول المقام به، لأن الحج ليس عبادة جزئية مؤقتة محدودة بوقت جدا قصير. ما شاء الله فيه الشيء الكثير من العبادات المختلفة والمشاعر والمناسك. حينما ندخل بالتفصيل في هذه المشاعر وهذه العبادات المتنوعة والمختلفة، لا يكفي أن نتحدث بمقدار نصف ساعة أو ساعة، ولعلنا نوفق في جلسة أخرى أن نتم الحديث. تعلمون بأن العبادة وكل عبادة لها شكل ظاهري وشكل باطني، وكلاهما مهمان، ولا يمكننا أن نستغني عن الشكل الظاهر. مثلا الصلاة أو مقدمة الصلاة، تلاحظون الوضوء مثلا، الوضوء عبادة ويشترط فيها قصد التقرب إلى الله حتى تصح صلاتك ويصح وضوءك، لأن الوضوء والصلاة عبادة، فلا بد من قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن الوضوء بهذه الكيفية، بهذه الشكلية، له شكل ظاهر. وأما الباطن والأسرار الموجودة في الوضوء، مثلا أنت حينما تمسح على رجلك في الوضوء، لا نريد أن نتكلم عن المعنى الظاهر، المعنى الباطن يعني أنك كما نقول تشطب وتشخط على كل حركة برجلك إلى غير طاعة الله. ومثلا حينما تمسح على رأسك، هذا الشكل الظاهري، ماذا يعني المسح؟ تمسح أي شيء، تمسح رأسك، ولكن هذا المسح المعنى الباطن له أن تشخط على كل الأفكار الشيطانية والباطلة التي تعرض عليك على أفكارك. الغسل، حينما تغتسل، الغسل ماذا يعني؟ الشكل الظاهر هو هذا صب الماء، وضروري أنت حينما يجب عليك الغسل تغتسل حتى تصح صلاتك، غسل الجنابة مثلا. ولكن بخصوص الحج، لاحظ ما شاء الله من الأغسال. تريد أن تدخل مكة، عفوا حرم مكة، مستحب تغتسل. الحرم مو مكة، الحدود خارج المسجد الحرام. إذا أردت أن تدخل مكة مستحب تغتسل، وإذا أردت أن تدخل المسجد الحرام مستحب بعد شنو؟ تغتسل. وإذا يخلونك وبتدخل الكعبة بعد مستحب تغتسل. كم واحد صار؟ 4. هذا التأكيد على الغسل، هذه الطهارة الشكلية الظاهرية، ما هو السر فيها؟ السر أن أنت تتطهر من الذنوب. صح، طهارة الظاهرية الجسمية مطلوبة حتى التطيب والتزين وغير ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هاي أمور مطلوبة، مستحب أن تتطيب إذا ما كنت محرم. يعني الصلاة بطيب، الصلاة ركعتين بطيب أفضل من 70 ركعة بدون طيب. إن شاء الله إذا رجعنا بالسلام، الآن بعد الدفعة الثانية علاجية مفروض نلتفت أنه لأن الطيب محرم بيجي يصلي وياك. إما تستخدم طيب بشكل بحيث حتى اللي بصفك ما يشتم الريحة، أو ما تستخدم الطيب. زين، الغسل إذن له شكل ظاهري وشكل باطني. الباطن يعني الإنسان يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي. أمثلة إحنا قاعدين نذكر الصلاة. الصلاة فيها تكبيرة الإحرام، حينما تكبر في الصلاة يحرم عليك أن تقطع صلاتك من دون عذر شرعي، تحرم على نفسك تكبيرة الإحرام. مثلا التشهد، ماذا يعني التشهد؟ تذكر الرسول وآله: من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. اللهم صل على محمد ومحمد. إذن عبادة بدون ولاية لا قيمة لها. إنسان ناصب ينصب العدالة لأهل البيت، ما قيمة صلاته؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعض الروايات تقول الناصبي أنجس من الكلب، الناصبي أنجس من الكلب. في بعد أنجس من الكلب نجاسة ذاتية، لو تخليه في البحر 100 مرة طلعة البحر ما يطهر. الناصبي أنجس. فالنفس ذكر الرسول وآله في الصلاة، هذا الرسول وآله بالصلاة عليه في الصلاة له شكل ظاهري ومحسوس ومعروف، لكن باطن هذا الذكر بأن أنت من دون ولاية ما قيمة عبادتك. فقط ذكر الرسول وآله بالصلوات الواجبة هذه في الصلاة، إذا ذكرتها صلاتك شنو؟ تبطل. التفتين. وهكذا ما شاء الله. القيام في الصلاة ما يعني أن تقوم لله، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله وتجلس عن المعصية، وقوفك لله وهكذا، الركوع له سر، السجود له سر. لذلك العلماء ألفوا كتب في أسرار الصلاة، العلماء أكثر من عالم ألف كتاب في أسرار الصلاة. مثلا الشيخ الجوادي العاملي عنده كتاب في أسرار الصلاة، الشهيد الثاني عنده كتاب في أسرار الصلاة، وهكذا. نأتي بنظرة عابرة وموجزة إلى قضية الحج. الحج صح أنه أنت لابد تسافر السفر المادي حتى تصل إلى السفر الروحاني، أنت جاي قاصد بيت الله، لابد أن تسافر سفر مادي حتى تصل إلى السفر الروحاني. أنت تقصد بيت الله مو فقط بجسمك، بروحك وقلبك. لكن هناك بعض الناس يسافرون الحج ولكن سفرهم يكون فقط سفر شنو؟ جسمي مادي. يطوف حول بيت الله ويقصد بيت الله لكن ما يقصد الله، فيكون سفره فقط مادي. وبعض الناس يجون للحج وسفره يكون روحاني وجسمي، وبعض الناس سفرهم بس جسمي. فإذن هذا اللي يجي الحج فقط بجسمه وقلبه مو موجود، سفر شكلي. ما نريد نبطل أعماله، إذا جاء بها صحيحة صحيحة، لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى إذا جاء حج سروره. وهناك بعض الناس لا يأتون إلى الحج بسفرهم المادي، لكن قلوبهم وهم بعيدين عن بيت الله متوجهة إلى بيت الله، يعني متوجهة إلى الله. وإلا ذاك الإنسان الذي يطوف بين الناس ويسرق أموالهم، حصل له ما حصل؟ يطوف حول بيت الله وينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، يطوف حول بيت الله ويهدد صديقة عند الحجر الأسود. صايرة هذه عراق، صار على قولتنا هوشة سنة من السنين عند الحجر الأسود، صار تهديد بين شخصين. هاي الشخصين أين هما من الحج الروحاني، من قصد بيت الله؟ سفرهم ظاهري مو باطني مو حقيقي. لاحظ هذه الرواية، قال من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك. هو حج لكن أمواله، نعوذ بالله، أمواله اكتسبها من حرام، فحجته محض محض تكون شكلية وظاهرية فقط، لا هي باطنية ولا قلبية ولا تقرب إلى الله. شلون تتقرب إلى الله بالحرام؟ الآن يصير واحد يسرق مبلغ ويتصدق به يحصل ثواب؟ مبلغ مسروق هاي صدقة ظاهرية ما لها قيمة، لأن عملك باطل غير متقبل. إنما يتقبل الله من المتقين. من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك. ومن الأسرار التي تذكر الإنسان بيوم القيامة من أسرار الحج هذه الوفود العظيمة التي تراها تنفر في وقت واحد، تخرج من عرفات إلى المزدلفة بقطعتين بيضاويتين، لا فرق بين الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الصغير الكبير، الغني الفقير، كلهم سواسية. يذكرك بيوم المحشر. لذلك يقولون الحج الحشر الأصغر، الحشر الأكبر يوم القيامة، والحج الحشر الأصغر. وهكذا ينبغي مثلا من الأشرار أن الإنسان حينما يسعى بين الصفا والمروة يعني يذكر نفسه أنه في حال هروب من معصية الله، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا دخل الحرام يذكر بأن يحرم على نفسه المحرمات، إذا اغتسل غسل الإحرام يذكر نفسه بأنه يغتسل بغسل نور التوبة. أنت غسل الإحرام وبعد تنوي وياه غسل التوبة، يجوز التداخل في الأقساط. وهكذا حينما تتجرد من المخيط وتخلع المخيط عن نفسك تذكر نفسك بأنك تخلع ثوب المعصية عن نفسك. وحينما تلبي أي يعني أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى بأنك تطيعه أو تطيعه ولا تعصيه، لبيك اللهم لبيك. ماذا تعني التلبية؟ يعني إجابة بعد إجابة، طاعة بعد طاعة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا دخلت الحرام تحرم على نفسك كل غيبة يستغيبها الإنسان، غيبة المسلمين. وهكذا إذا طفت حول بيت الله تذكر نفسك بأنك كما تطوف مع الناس حول بيت الله الحرام أن تطوف مع الملائكة حول العرش، هناك ملائكة تطوف حول العرش،
شوف النظرة البعيدة، البيت في وين؟ في هذه البقعة على الأرض، والملائكة وين؟ في العرش. تذكر نفسك، هذا الإنسان اللي يذكر نفسه بهذه الأمور،
هل تخطر المعصية على قلبه حتى يعصي الله وهو في الطواف؟ طبعا لا. وإذا صليت صلاة الطواف تذكر نفسك بأنك ترغم أنف الشيطان، ترغم أنف الشيطان بالطاعة، فأنك أطعت الله ووقفت بين يديه خالصا مخلصا بهذه العبادة. وكذلك إذا سعيت بين الصفا والمروة بعد أن تذكر نفسك بأنه عليك أن تكون فارا من معصية الله إلى طاعته، أن تسعى في حدود الطاعة في حياتك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل واحد من عندنا يسعى في حياته، هناك أناس يسعون نعوذ بالله إلى النار، وهناك يسعون إلى أناس يسعون إلى الجنة. فأنت هذا السعي بين الصفا والمروة تذكر نفسك أن سعيك في الحياة يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، أن تسعى في طاعة الله في حدود الله، حتى السعي في مكان محدد ما يصير تطلع تتجاوز، لا، هذا عدم الخروج عن هذا المقدار. تذكر نفسك أنك لا بد أن تسعى في حياتك في حدود الشريعة، وأن لا تتجاوز هذه الحدود، وأن تكون بين الخوف والرجاء، كما كانت هاجر عليها السلام أم إسماعيل. ماذا حصل لها حينما أنجبت ابنها إسماعيل هذا الطفل الرضيع في تلك الأرض القاحلة التي لا ماء ولا عشب ولا شيء فيها؟ فكانت ترجو من الله فأخذت تهرول، فإذا بالله سبحانه وتعالى بقدرته أنبع الماء ونبع الماء من تحت رجلي إسماعيل عليه السلام، وكانت مضطرة ولوحدها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهكذا إذا قصر المحرم بتقصيره تحله المحرمات التي حرمت عليه بالإحرام، وإن كان يبقى عليه لأنه في الحرم حتى بعد التقصير حرمة الصيد وحرمة قلع نبات الحرام. تقصير ماذا يعني؟ قص الشعر، تقلم أظافرك، تأخذ من لحيتك من شعرك، ماذا يعني هذا؟ يعني تبعد عن نفسك الذنوب والدناءة والخسة وسوء الأخلاق، فتتميز بهذه الأعمال بأنك تصفي نفسك. كيف يقولون أن الحاج إذا رجع من حجه يكون كيوم ولدته أمه؟